ثلاثي بين وزراء خارجية إيران وسوريا والعراق في بغداد في ضوء التطورات التي تشهدها سوريا بهدف التنسيق وإجراء المشاورات على الصعيدين السياسي والدبلوماسي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي كذلك التقى برئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني الذي أكد أن ما يحدث في سوريا لا ينفصل عما شهدته غزة ولبنان من أحداث تسببت في تهديد أمن المنطقة وزعزعة استقرارها. كما التقى عراقشي بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إذ بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة خصوصا ما يجري على الساحة في سوريا. أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فلح الفياض أن العراق لا يمكن أن يغض طرف عما يحدث في سوريا عندما تتحكم به جماعات مسلحة مدعومة بأجندات خارجية. وقال الفياض إن سوريا تمثل المجال الأمني الحيوي الذي لا يمكن فصله عن العراق، مشددا على أن العراق لديه القدرة على كسر شوكة كل من يريد العبث بأمنه. وأتابع الفياض أن نتنياهو سعى إلى توسيع الصراع من أجل تخفيف الضغط عن إسرائيل بسبب عدوانها المستمر، مشيرا إلى أن 7 من أكتوبر أودى بكل أحلام التطبيع مع كيان الاحتلال. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يتواصل تقدم ما أسماهم بالمعارضة في سوريا من دون مشاكل، معتبرا أن الهدف المقبل بعد سيطرة الفصائل المسلحة على إدلب وحماة وحمص هو دمشق. وفي تصريحات صحفية قال أردوغان إنه وجه دعوة للرئيس السوري بشار الأسد لتحديد مستقبل سوريا معا، ولكن لم يتلقى ردا إيجابيا بشأن هذه المسألة. ومؤخرا أكد الأسد إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات بل الدول التي تدعمهم، في إشارة إلى الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وتركيا. أعلنت وزارة الدفاع السورية عن استهداف مدفعي وصاروخي وجوي بالاشتراك مع الطيران الروسي لآليات وتجمعات المسلحين في ريفي حماة الشمالي والجنوبي، ما أوقع عشرات القتلى والمصابين في صفوفه. كذلك صد الجيش السوري هجوما لمسلحين من الحزب التركستاني والأوزبك والطاجيك في ريف اللاذقية، كما أحبط هجوما للمسلحين على جبل تركمان في ريف اللاذقية. ويوم أمس أعلن وزير الدفاع السوري أن الوحدات العسكرية المرابطة في حماة قامت بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة من أجل المحافظة على أرواح المدنيين من أهاليها وعدم زجهم في المعارك داخل المدينة. قال وزير النقل اللبناني علي حمية أن غارات إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم أصابت معبرين حدوديين يربطان لبنان بسوريا. أضاف حمية أن الغارات استهدفت الجانب السوري من الحدود من معبر العريضة في شمال لبنان ومعبر جوسي عند شرق لبنان. وفي السياق أفادت مصادر إعلامية بخروج معبر جوسي عن الخدمة بعد تعرضه للقصف الصهيوني، علما أن المعبر خرج عن الخدمة للمرة الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان إذ هاجم الاحتلال الصهيوني المعبر يوم السبت الماضي. استهدفت المقاومة الفلسطينية قوة راجلة للاحتلال مكونة من 50 جنديا بعبوة مضادة للأفراد في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، كما نشرت القسام مشاهد توثق الكمين الثالث من عملية الانتصار لدماء السنوار والذي نفذ في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع. وأظهرت المقاطع المصورة استهداف المجاهدين جرافتين عسكريتين للاحتلال وناقلتي جند، كما استهدفت القسام دبابة ميركافة ومبنى يتحصن به عدد من جنود جيش الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد، إضافة إلى قصفها تجمعات جنود الاحتلال في نادي خدمات جباليا. موجزنا الإخبار انتهى. السلام عليكم.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل
على محمد يا رب صل عليه وآله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون
الفائزون
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل إنه الشهيد على طريق القدس القائد إبراهيم عقيل الملقب بالحاج عبد القادر أيها الإخوة والأخوات القائد إبراهيم عقيل هو المؤسس لركن العمليات في المقاومة ونائب الأمين العام لحزب الله لشؤون العمليات والمشرف على تأسيس قوة الرضوان وتطويرها وهو القائد الميداني والمهندس لأهم الانتصارات العسكرية التي حققها حزب الله طارده كيان العدو الصهيوني فترة 4 عقود ورصدت واشنطن 7 ملايين دولار مقابل معلومة عنه أيها الإخوة والأخوات القائد الشهيد الحاج عبد القادر إبراهيم محمد عقيل من مواليد بلدة بدنايل البقاعية عام 1962، وهو من الجيل المؤسس للعمل الإسلامي في بيروت. كان من قادة العمليات البطولية خلال التصدي للاجتياح الإسرائيلي لبيروت مطلع الثمانينيات، وتولى مسؤولية التدريب المركزي في حزب الله، كما لعب دورا أساسيا في تطوير القدرات البشرية في تشكيلات المقاومة، وتولى مسؤولية الأركان في المقاومة الإسلامية منتصف التسعينيات، وكان المسؤول عن وحدة عمليات جبل عامل منذ العام 1997 وحتى ما بعد التحرير، وقاد بشكل مباشر العديد من العمليات النوعية خلال تلك الفترة، وبدءا من عام 2008 شغل موقع معاون الأمين العام لشؤون العمليات، وعين عضوا في المجلس الجهادي، وهو من قادة التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006. أيها الأكارم، أيها الأطائب، أشرف القائد إبراهيم عقيل على تأسيس وتطوير وقيادة وحدة الرضوان للمقاومة الإسلامية اللبنانية، وشغل مناصب عدة في حزب الله، كان آخرها قيادة العمليات العسكرية لقوة الرضوان في جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية ملحمة طوفان الأقصى. كان من القادة الجهاديين الكبار الذين خططوا وأداروا العمليات ضد الجماعات التكفيرية على حدود لبنان الشرقية وفي القصير والقلمون وبقية المناطق السورية. زفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله هذا القائد الجهادي الكبير شهيدا على طريق القدس إثر غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية بيروت يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، ليكون تجليا ساميا لمقولته عن الشهيد، إذ قال: المنتصر الفعلي والحقيقي هم الشهداء. يا فارسا بذل الحياة رخيصة، بوركت شبلا للمعالي تنزع، دمك المنارة تهتدي بشعاعها، سفن الفداء الماردات الشرع، فتوسد الجوزاء في عز وكن كالشمس شامخة تهل وتسطع. مستمعين الأفاضل، شكراً وألف شكر على جميل إصائكم، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 37 من أدعية الصحيفة، والذي كان الإمام زين العابدين عليه السلام يدعو به بالاعتراف بالتقصير عن تأدية شكر الله تبارك وتعالى. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نسلط الضوء عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء المبارك يقول عليه السلام: بل ملكت يا إلهي أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك، وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك، وذلك أن سنتك الإفضال وعادتك الإحسان وسبيلك العفو. الإمام عليه السلام في هذا المقطع كما في المقاطع السابقة يركز على مسألة جدا مهمة ينبغي لنا أن نفقهها وأن نعرفها معرفة جيدة في تعاملنا مع الله تبارك وتعالى. هذه المسألة هي أننا لا نملك شيئا على الله، يعني كل ما يعطيه الله تبارك وتعالى لنا في عاجلنا وآجلنا في الحياة الدنيا وفي الحياة الأخرى، سواء كان بجلب نعمة أو بدفع نقمة، كل ما يفعله الله تبارك وتعالى معنا لا نستحق شيئا منه. ينبغي أن نعرف هذه المسألة، أننا لا نصل ولا يمكن أن نصل في يوم من الأيام إلى مرحلة يمكن أن نستحق فيها على الله شيئا، ونطالب الله عز وجل ونقول له نحن لنا عليك حق أن تفعل كذا وكذا، ما يمكن. لماذا؟ لأسباب كثيرة جدا. في الحلقات السابقة تحدثنا عن بعض هذه الأسباب، منها أن نعم الله تبارك وتعالى كثيرة جدا لا حد لها لا حصر لها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكل أعمالنا وكل طاعاتنا إذا قابلناها بنعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تصل إليها. وأنا ضربت مثل فيما سبق بالنفس الإنسان الذي يصعد وينزل، هذا النفس اللي هو نعمة من نعم الله، هذه النعمة الواحدة لو أردنا أن نقيس أعمالنا بأنفاسنا لما وصلت أعمالنا إلى أنفاسنا، أنفاسنا أكثر من أعمالنا. فإذا نعمة النفس اللي هي نعمة واحدة لو خلينا كل أعمالنا في قبالها لا يمكن أن تصل إلى مستواها. هذا من جملة الأسباب. الإمام زين العابدين عليه السلام في هذا المقطع الذي قرأته قبل قليل يشير إلى أمر آخر، وهو أن الإنسان مملوك لله تبارك وتعالى، الإنسان ملك لله عز وجل. مو بس الإنسان، كل الخلق، كل الكون، السماء، الأرض، ما فيها من عليها، كل ما في الكون هو ملك لله تبارك وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. نحن مملوكون، الإنسان، أنا وأنت وكل الناس وكل الخلق مملوكون لله، عبيد خاضعين لله تبارك وتعالى. والعبد لا يستحق شيئا على مولاه، العبد لا يستحق شيئا على مولاه. إذا أمرنا الله تبارك وتعالى بشيئين فمن الواجب علينا أن نفعل ذلك الشيء قضاء لحق المولوية. فلما نصلي، لأن الله هو مالكنا وطلب منا الصلاة، لما نصوم الله مالكنا وطلب منا أن نصوم، فإذا نحن إنما نمتثل أوامر المولى ونحن عبيد مربوبون، لا نملك لنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إنسان عندما يعمل شيئا من الطاعات ويعمل شيئا من الأمور التي ندب إليها الشرع وأمر بها الله تبارك وتعالى، إنما يفعل ذلك بداعي العبودية لله تبارك وتعالى. أنت عندما تفعل الخير إنما
تؤدي حق الله تبارك وتعالى، حق العبودية لله عز وجل، وبالتالي لا تستحق على مولاك شيئا لأنك عبد، والعبد لا يستحق على مولاه أي شيء. إذا الله عز وجل أعطانا شيئا فهو بتفضله. الإمام عليه السلام يشير إلى هذه المسألة. في المقاطع الأخرى أشار إلى مسألة النعم التي أنعمها الله تبارك وتعالى على الإنسان، هنا يشير إلى هذه القضية، وهي أن الإنسان قبل أن يملك عبادة الله تبارك وتعالى، الله ملك أمره بل ملك كله. يقول عليه السلام: بل ملكت يا إلهي أمرهم، يعني أمر الناس، أمر العباد، قبل أن يملكوا عبادتك، وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك. يعني الله عز وجل إذا أراد أن يثيب عبد من العباد وينعم على عبد من العباد بالرحمة والرضوان، الواقع أنه الله عز وجل قبل أن يفعل ذلك الإنسان ذلك العمل الخير أو تلك الأعمال الصالحة، قبل أن يفعل الإنسان هذه الأعمال الله أعد له الثواب. لماذا؟ لأنه الله عز وجل لا يعطي ثوابه للعمل الذي يقوم به العبد، الله عز وجل يعطي ثوابه تفضلا، سواء قام العبد أو لم يقم العبد بالأعمال الصالحة، الله عز وجل ثوابه تفضل. يعني إذا أراد أن يعطي الإنسان الذي ما عمل صالحا مثلا بتفضل يعطيه، إذا أراد أن يعطي الإنسان الذي عمل الصالحات أيضا يعطيه بتفضل لا باستحقاق، فعطاؤه للجميع تفضل لا استحقاق. منهم نعم الإنسان الذي يعمل الصالحات غير الإنسان الذي يعمل لا يعمل الصالحات، ولكن أقول أن عطاء الله لكلا الجانبين هو بتفضل منه لا باستحقاق. وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك، وذلك أن سنتك الإفضال وعادتك الإحسان وسبيلك العفو، والحمد لله رب العالمين.
بل ملكت يا إلهي أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك، وأعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك، وذلك أن سنتك الإفضال وعادتك الإحسان وسبيلك العفو.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن يشرك بالله فقد
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وأرائه ومواقفه وتجاربه العملية في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن المنهج الاجتهادي لدى الإمام والقضايا التي طرحها سماحته في هذا المجال. مستمعين الأفاضل، ذكرنا في السابق أن البعض يفكر أن المجتهد يملك حرية الاجتهاد في دائرة المطلق بعيدا عن النصوص الإسلامية، ويرى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن الاجتهاد في الإسلام لا يمكن أن يتجاوز المصادر الإسلامية، ولابد من التحرك في هذه الدائرة والخضوع لقواعد الاجتهاد، وهذا هو معنى الاجتهاد الإسلامي في مقابل الاجتهاد الذاتي في المعنى المطلق. وذكر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن المجتهد بحاجة إلى أن يحصل على الذوق الأدبي والمعرفة اللغوية التي تختزن الفهم العميق، بحيث يؤهله لأن يكون واعيا بمعاني القرآن والسنة. ونلاحظ أن الإمام الخميني في تركيزه على هذه المسألة يشير إلى الملاحظات النقدية على طريقة الدراسة الحوزوية، باعتبار أن ذلك أحد المقدمات للاجتهاد في المجالات البعيدة عن الغاية. والإمام قدس الله نفسه الزكية يؤكد في هذه المسألة في الاجتهاد ضرورة ثقافة المجتهد القرآنية وإلمامه بالحديث، حيث يكون الإنسان ذا معرفة بهذين المصدرين الأساسيين، مما يحقق له الانفتاح على المعرفة الواسعة للأحكام التي يختزنهما الكتاب والسنة. أيها الأخوة والأخوات، هكذا نرى أن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه لم يبتعد عن المنهج المألوف في الطريقة الاجتهادية، بل كان ما قرره هو ضرورة التركيز على العناصر المتصلة بقضايا الاجتهاد بشكل مباشر وغير مباشر، وإهمال الزوائد الأخرى التي لا علاقة لها بالفقه، لأن ذلك في رأيه هو الذي يحقق للاجتهاد نتائجه الصحيحة، وهو الذي يعمق التجربة الاجتهادية لتبتعد عن السطح ولتمتد في الآفاق الواسعة للشريعة الإسلامية كلها. وقد تحدث الإمام بصراحة عن هذا المنهج، معتبرا أنه فيما يتعلق بطرق الدراسة والتحقيق فإنه اعتقد بالفقه القديم والاجتهاد، ولا يرى ترك ذلك صحيحا. فالاجتهاد بتلك الطريقة صحيح، إلا أن هذا لا يعني أن فقه الإسلام ليس متجددا، بل الزمان والمكان عنصران فاعلان في الاجتهاد. أعزائنا المستمعين، وقد حدد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بعض الشروط الملزمة للمجتهد، ومن بينها الإحاطة بأمور العصر، فيجب أن يكون المجتهد محيطا بأمور زمانه، وليس مقبولا للناس والشباب على الخصوص أن يقول المجتهد والمرجع أنا لا أعطي رأيا في القضايا السياسية، فمعرفة طريقة مواجهة حيل وتزويرات الثقافة المسيطرة على العالم، وامتلاك البصيرة والرؤية والفهم الاقتصادي، والاطلاع على كيفية التعامل بهذه الأمور، وإدراك ظروف ونقاط القوة والضعف، كل ذلك من خصائص المجتهد الجامع للشرائط. نشكر أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر، في الإذن والحجب. كان سعيد بن عتبة إذا حضر باب أحد من السلاطين جلس جانبا، فقيل له:
إنك لتتباعد من الآذن جهدك.
فأجاب:
لأن أدعى من بعيد خير من أن أخصى من قريب.
وإن مسيري في البلاد ومنزلي هو المنزل الأقصى إذا لم أقربي، ولست وإن أدنيت يوما ببائع خلاقي ولا دين ابتغاء التحبب. وقد عده قوم تجارة رابح ويمنعني من ذاك ديني ومنصبي.
قال شعر:
رأيت أناسا يسرعون تبادرا، إذا فتح البواب بابك إصبعا، ونحن جلوس ساكنون رزانة وحلما إلى أن يفتح الباب أجمعا.
الحكماء:
لا يواظب أحد على باب السلطان فيلقي عن نفسه الأنفة ويحتمل الأذى ويكظم الغيظ إلا وصل إلى حاجته.
من قرع الباب يوشك أن يفتح له. وقال شعر:
لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. إن الأمور إذا أفسدت مسالكها فالصبر يفتق منها كلما ارتتجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا.
ونظر رجل إلى روح بن حاتم واقفا في الشمس عند باب المنصور فقال له:
لقد طال وقوفك في الشمس يا روح، ذلك لكي يطول جلوسي في الظل.
وقال شعر:
شاد الملوك قصورهم فتحصنوا من كل طالب حاجة أو راغب، فإذا تلطف للدخول عليهم راج تلقوه بوعد كاذب. فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن باد الضراعة طالبا من طالبي.
قال أبو مسهر:
أتيت للدخول على ابن عبدكان فقام بحجبي، فكتبت إليه رقعة فيها هذان البيتان من الشعر: إني أتيتك للتسليم أمس فلم تأذن عليك لي الأستار والحجب، وقد علمت بأني لم أرد ولا والله ما رد إلا العلم والأدب. فأجابني ابن عبد كان قائلا:
لو كنت كافأت بالحسنى لقلت كما قال ابن أوس وفيما قاله أدب. ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا، إن السماء ترجى حين تحتجب.
مستمعين الكرام، نتمنى لكم أطيب المنى.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
لك يا مجنيا الخطوب حانك يا كاشف الكروب حانك يا ساتر العيوب يا من يسبق عفوه إلى النادم قبل أن يتوب ولا يحجب رزقه عن العصاة بما اقترفوا من ذنوب أغننا بالفقر إليك عمن عداك اجعل العز زنا في المذلة لك دون سواك من سواك يحمي من يلوذ بحما أمن يجيب المضطر إذا دعاه من سواك يحمي من يلوذ بحما أمن يجيب المضطر إذا دعاه ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تنقذ أيوب من بلواه ألم تسمع ليعقوب في شكواه وردت إليه يوسف وأخاه وبرحمتك ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه يا من لا شبيه له يا من لا شبيه له وما رأيناك لكننا عرفناك يا سامعا دعوة المظلوم يا سامعا دعوة المظلوم يا سامعا دعوة المظلوم صاعدة وظالم النفس يخشاها ويخشاك رحمك.
تمام السادسة في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة العالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله. لم يحضر